بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة أقسام الجواهر. قال فالصورة صورة هنا معنى النوعية والمادة التي تقبل الصورة والجسم هو مجموع الصورة والمادة المركب منهما يعني من الصورة والمادة جواهرون فقط لا يقول هذا في البعد المادي في النشأة المادية ونشأة أخرى مفارقة نورانية وكذلك المفارقات أعني العقل والنفس. إذن كم جوهر عندك؟ المادة والصورة التي تحصلها المجموع وهو الجسم والعقل والنفس خمسة، يعني كل مخلوقات الله تعالى التي هي ذوات وليست صفات لا تخرج عن هذا التقسيم. هذا معنى الأجناس العالية. خذ أي مخلوق في الكون، النحاس جسم، جبرائيل عقل. إذا بنينا على أن الملائكة مجردة مطلقا، هذا بحث ينتمي إلى الإلهيات لا يهمنا. الملائكة أثيرية مادية مجردة، هذا بحث لا يهمنا لأنه بحث في الإلهيات وليس في المنطق، وهذا البحث كذلك فلسفي. إذن كل مخلوق ينتمي إلى الذات ليس إلى الصفات، يعني الأعراض أو الحيثيات أو التعينات لا يخرج من هذه الجواهر الخمس. إذن الصورة ليست كالعرض قائمة بنفسها نحو هذا القيام، بحث فلسفي. المادة قائمة بنفسها نحو هذا القيام، بحث فلسفي. المجموع من الصورة والمادة وهو الجسم قائم بنفسه نحو هذا القيام، بحث فلسفي. العقول كذلك والنفوس أمور قائمة بنفسها، إذن يصدق عليها أنها جواهر. لماذا؟ لأن عند هذا التشاؤم فتقول الجسم جوهر. من أين اكتسب الجوهر؟ بتلك الحيثية التي يحكيها مفهوم الجوهر. مفهوم الجوهر ماذا تحكي أنت؟ يقول أنا أحكي فقط القيام بالنفس، الموضوع لا يهمني في الحكاية. لا يمكن أن نحكي كل المخلوقات، أنا نحكي فقط شأني أنا، ما هو القيام بالنفس. تعال الجسم قائم بالنفس فأنه جوهر، العقل قائم بالنفس فهو جوهر، أنا لا يهمني الموضوعات، تهمني هذه الحيثية يعني مفهوم الجوهر. إذن كل من تشأن بهذه الحيثية فيكون جوهرا. إذن إذا قلت الجسم جوهر، من الجوهر؟ الجسم. ومن هو مفهوم الجوهر؟ وتلك الحيثية التشأن القيام بالنفس. نعم، باعتبارها مسائل فلسفية مدروسة بالتفصيل في الكتب الفلسفية، هنا نمر عليها مر الكرام بمقدار ما يفهم الجامعي العزيز فقط. أقول العلامة الحلي هذه أقسام الجوهر. أقسام الجوهر، الجوهر هنا بالحمل الشاع يعني هذه الذوات التي خلقها الله تعالى بحكمته القدسية وقدرته المطلق، لأن الجوهر إنما يكون محلا أو لا دائرة بين النفي والإثبات. فالأول المادة المحل يعني الذي يقبل المادة قابلة، المادة قابلة. خليني أقارب المسألة فلسفيا وأكررها لأنني بينتها من قبل، كيف تتم عملية الخلق فلسفيا، يعني كيف يقاربها الفيلسوف في الواقع الخارجي، في ذات إلهية تتصف بالكمالات المطلقة لا متناهية، هذا هو التمام في الرؤية الفلسفية. ثم فيه بعد آخر في الذات الإلهية فوق التمام، يعني تفيض الوجود وخيرات الوجود كمالات. إذا وصلت إلى عالم المادة يعني الفيض الإلهي وصل إلى عالم المادة يكون هكذا، صورة مثلا صورة فضية، صورة فضية إذا وصلت إلى هذه النشأة تمتد الصورة صورة، ذلك الامتداد الذي يجعلها تتعين في عالم الخلق هو المادة، المادة الطبيعية، الامتداد الطبيعي. هكذا في قوس النزول وقوس الخلق. نأتي الآن إلى قوس التحليل، الرجوع إلى الأصول. نبدأ بالعكس، عندنا مادة مبهمة، مبهمة يعني غير متعينة، لا أدري ما هي، امتداد فقط، ما هو؟ ذهب؟ لا. فضة؟ لا. إنسان؟ لا. نحاس؟ لا. ماء؟ لا. لا أدري، مبهم. فيحتاج إلى من يحصله فعليا، تأتي الصورة النحاسية أو الصورة الفضية أو الذهبية أو الصورة الإنسانية عن النفس الناطقة وتتعلق بالبدن، فيتعين نحاسا، ذهبا، فضة، ماء، إنسانا، جنا، ملكا. وهذه الصورة علة قريبة لتعين المادة إنسانا، ماء، ذهبا، نحاسا. وفي علل سابقة على الصورة، هذه مقاربة مشائية، مقاربة مهوية، وهي المفارقات الراقية، لأن الله تعالى على مبنهم يشتغل بالمدبرات أمرا كما يقول القرآن الأمر، كما يقول القرآن الكريم. فعندنا العلة المطلقة هي الله، عندنا علة المتوسطة هي المفارقات، وعندنا علة قريبة وهي الصورة. حينها المادة تتعين وتصير نحاس هي الصورة، صورة زائد المادة نحو هذا الاتحاد، قبل أن كان انضماميا بعد السيد الدشتكي صار حقيقيا وتستقر على أنه اتحاد حقيقي. كل هذه الأمور مدروسة في الحقل الفلسفي وليس في الحقل المنطقي، والمنطقي لا تهم هذه الأمور مطلقا. فتتعين هذه المخلوقات مادة جوهر، صورة جوهر، المجموع هو الجسم جوهر، النفس المتعلق بالبدن جوهر، العقول جواهر. إذن المادة محل تستقبل الصورة، أو لا يعني ليس محلا، صورة ليس محل، حال العقل ليس محلا، النفس ليس محلا، حال في البدن. نعم. ولهذا يقول محلا أو لا، بين النفي والإثبات. بالنسبة إلى الجامع لا يعرف هذه المصطلحات، ما معنى التقسيم بين النفي والإثبات؟ يعني التقسيم الثنائي الذي لا يقبل الشق الثالث. تقول المعنى السين إما ألف أو لا ألف، يتصور شق ثالث؟ لا أبدا. يعني الثالث المرفوع هنا يجري، الثالث المرفوع، مبدأ الثالث المرفوع في المعايير العقلية يجري هنا، ما في شق ثالث. تقول الإنسان إما ذكر وأنثى، إما ذكر وإما أنثى، شق ثالث ما فيه. نعم. تقول شيخنا فيه الخنثى، هذا لا، هذا خلل في المادة، ليس جنسا مستقلا، ليس عنصرا مستقلا، خلل في المادة يحدث على مستوى السكس، اختلال مادي، المادة تكون غير منظمة، فيها تشويش خلقي، فتأتي الصورة إذا حلت المادة يأتي هذا التشويش الخلقي، ليس من صنع الله تعالى، وإنما هنا المادة. الإنسان يأكل مأكولات مخربطة، يأكل في حالة نفسانية غير صحيحة، المزاج لا يكون معتدلا تحدث هذه الأمور من صنع الإنسان. يقولون الله صنعه أعمى، أبدا أبدا، الله تعالى يعطي العيب ويعطي العدم. الله صنعه أعرج، لا أبدا، هذا اختلال المادة، اختلال المادة. إذا جاءت صورة ولم تجد الاعتدال المزاجي في المادة تأتي هذه الانحرافات والخربطة. إذن المحل هو المادة، فالأول المادة، والثاني إما أن يكون حالا أو لا. العقل لا يكون حالا، العقل لا يكون حالا أو لا. والأول والصورة، الصورة هي تحل في المادة، والثاني يعني الذي ليس حالا إما أن يكون مركبا من الحال والمحل أو لا. المركب من الحال والمحل يعني من المادة والصورة هو الجسم، الأول هو الجسم جيد، الغير المركب ما هو، والثاني إما أن يكون متعلقا بالبدن بالتدبير أو لا، يدبر البدن أو لا، يدبر يدبر البدن متعلقا بالبدن بالتدبير، يعني النفس لها متعلقة بالبدن تدبره حتى تتكامل. نعم، نفس الآن متعلقة بالبدن، نحو هذا التعلق دراسة عميقة جدا. الآن علم جديد في الغرب يسمى فلسفة الذهن بدأ يدخل في الحوزة، الحمد لله الآن الحوزة بدأت تتعاطى مع هذا العلم. لماذا؟ لأننا عندنا كنوز في الفلسفة يعالج هذا العلم الآن، تستطيع أن تقول هو العلم الأول الآن في العلوم الإنسانية في أمريكا وفي الغرب. نعم، كيفية تعلق النفس بالبدن علم هذا مستقل في علم النفس العقلي. والأول هو النفس يعني تقول، والثاني إما أن يكون متعلقا بالبدن بالتدبير أو لا. والأول النفس والثاني العقل. فقط في إضاءة صغيرة، العقل كذلك يدبر البدن من خلال تدبير النفس على مبنى المشى، لكن العقل لا يتعلق بالبدن، ما عندك عقل في بدن أبدا. إذن عندنا المحل المطلق والمادة، الحال في المادة الصورة، المجموع جسم، حال في البدن بنحو التدبير، وهذا الحلول هنا بمعنى التعلق، متعلق بالبدن ويدبر النفس، يدبر البدن ولكن ليس بمتعلق وهو العقل. هذه هي المخلوقات، الجواهر العالية، فكل مخلوق ينتمي إلى واحد من هؤلاء. الماء جسم، الصورة المائية صورة، المادة المائية مادة، نفسي أنا نفس، وهكذا. إذا اكتشف العقل جوهرا خلقيا جديدا يدخله في الفلسفة، ما عندنا مانع. وكلها، كل هذه المصادق الخمسة، نعم، جواهر. لماذا؟ أنت تجيب تقول شيخنا لأنها متشائنة بشأن يحكيه مفهوم الجوهر، ما هو؟ القيام بالنفس، لا يتكي على غيره في الوجود، لا يتكي حين التحقق، الاتكاء العلي والمعلولي متكي، لا حين التحقق. نعم، البياض لا تجده لوحده في مادة، في شيء يتكي عليه. هل الجوهر هكذا؟ لا، ليست متكية، وبالتالي هذه الحيثية التي تعطيها عنوان الجوهرية، وكلها جواهر لاشتراكها في الحيثية والتشاؤم، لاشتراك هذه الخمسة في كونها موجودة لا في موضوع، هذا هو التشاؤم. لاحظت كيف تفهم المسألة الآن بطريقة رائعة، لأن هذا التفكيك بين الجوهر ومفهوم الجوهر. إن شاء الله أنا بقدر المستطاع لا أترك حيثية ظلمية في المتن. نعم، لا يبقى المتن داكنا، يضاء كله إن شاء الله، وإن كان بعضها موجودا في محل. الموجودية في المحل هذه لها علاقة بنحو الوجود وليس الوجود، الصورة في وجودها جوهر ليست قائمة بنفسها، نحو الوجود هذا متعلق بالمادة يعني لها علاقة بالمادة، هذا مسألة أخرى، هذا نحو الوجود وليس أصل الوجود. نعم، وإن كان بعضها موجودا في محل، إشارة إلى نحو الوجود، عندنا الوجود ونحو الوجود، النفس جوهر قائمة بنفسها، نحو وجودها لا يكون إلا متعلقا بالبدن. العقل جوهر قائم بنفسه، لا فرق بينه وبين الجسم، إلا أن نحو الوجود لا نوراني أرقى لا ينتمي إلى عالم المادة، هو يدبر عالم المادة. نعم، لأنه لا يلزم من نفي وجودها في موضوع نفي وجودها في المحل مطلقا. نعم، يعني إذا أنت نفيت العرضية عنها وأنها ليست متكية، هذا لا يعني أنك تنفي أنها موجودة في المحل. هذا هو التفكيك الذي بينته بين أصل الوجود ونحو الوجود. نعم، انتهت هذه الأقسام، والترتيب الطولي في قوس التركيب هكذا: عقول، نفوس، صور، مادة، ثم الجسم. الكم، الكم يعني هذا الكم على قسمين: كم متصل وكم منفصل. الكم المتصل هذه الامتدادات، الطول والسطح، يقاربون المسألة خيالين بهذه الكيفية، خيالياً يعني ليس واقعياً. نقطة ثم هذه النقطة تمتد، نقطة لا شيء، أمر عدمي، كيف تمتد؟ قلت لك خيالياً تمتد، يتحقق الخط، هذا الامتداد، هذا الكم الامتدادي، الخط. ثم الخط يمتد، يأتي السطح، هذا كم امتدادي. السطح كذلك يمتد، يتشكل الحجم، هذا كذلك كم امتدادي. هذا الكم الامتدادي. الكم العددي هو الأعداد، حبة تفاحة تتكرر خمسة، خمس تفاحات، هذا كم، هذا كم عددي وليس كم امتدادي. الكم قال: ومنها الكم، يعني ومن تلك الأجناس العالية، الكم يعني بعدما كمل الجوهر القائم بنفسه يأتي إلى الأجناس التي تقوم على غيرها، يعني سين قائم بغيره، متشائم بالقيام بالغير، يصدق عليه أنه عرض. ما هي هذه الأجناس العالية؟ الجوهر كملناه، الآن العرض، عرض كذلك أجناس عالية. يعني أنت لا تجد عرضا في دار الوجود في النظم الخلقي لا ينتمي إلى هذه التسعة، كما سيأتي بيانها وتفصيلها. نعم، الأول الكم يعني الامتداد أو العدد. ومنها الكم وهو ما لذاته يقبل المساواة ولا مساواة بالتطبيق، هذا تعريف للكم. هنا المحقق الطوسي رحمة الله عليه كذلك خضع لمعيار منطقي، ما هو معيار التعريف. نعم، وما لذاته يقبل المساواة ولا مساواة بالتطبيق، هذا تعريف مبدأ تصوري. نعم، يعني من طبيعة الكم يقبل مساواة وعدم المساواة. نعم، عندك أنت الآن ثلاث تفاحات في مقابل خمس موزات من حيث العدد ليس من حيث الجوهر، من حيث الجوهر تخندق، هذا موز وهذا تفاح، لا من حيث العدد، ثلاثة خمسة مع عدم المساواة. إذا كان عندك ثلاث تفاحات ثلاث موزات في العدد التساوي، خليك من الجوهر فقط في العرض، العدد الكم العددي تساوي. إذن من الأعراض الذاتية للكم مساواة وعدم المساواة. أين تدرس هذه الأمور؟ في الهندسة وفي الحساب وفي الرياضيات. أقول الكم أحد الأجناس العوالي، أجناس يعني العرضية من العرض وليس الجوهر، وله خواص، خواص يعني أعراض ذاتية يتعين بها لذاته. منها أنه الذي لذاته يقبل المساواة ولا مساواة بالتطبيق، لذاته يعني ليس لأمر غريب. نعم، لذاته. مثلا مثلا عندك أنت قطعة زجاج أمامي الآن، قطعة زجاج أو قطعة خشب، المادة تتكسر يعني تتفكك تنقسم، المادة تنقسم بالعرض يعني انقسام المادة للامتداد، لو لم تكن ممتدة لا تنقسم، الامتداد للانقسام بالذات وللمادة بالأعراض. فالمادة لا تنقسم، تنقسم لأنها ممتدة. نعم، ولهذا المجردات لأنها فاقدة للامتداد تعيش حالة جمعية فلا تنقسم، لا تنقسم أبدا. بتجربة فكرية صغيرة جدا تدرك أن المجردات لا تنقسم. أنت الآن أبصر، الآن أبصر مصباحا أمامك، هذا المصباح المستطيل، وأنت تحتك معه مباشرة بالشهود تتشكل صورة له في أفق نفسك الدانية لإدراك الحسي. عندك الآن المصباح في ذهنك، قسمه إلى قسمين. الآن أنت الآن تشاهد مصباحا، جربها، قسم هذا المصباح، قل شيخنا قسمته إلى قسمين، جيد جميل. المصباح المقسم موجود أم غاب؟ لا، تقول لي شيخنا موجود. إذا أنت أحدثت قسمين، لم تقسم المصباح في ذهنك، يعني هناك مجرد، لاحظت؟ نعم. أما القسم المصباح الخارجي، تخيل عندك مصباح ممتد بمقدار متر واحد، قسمه لأنه ممتد، أنت لم تقسم المادة، مادة المصباح، قسمت المادة لأنها ممتدة. إذن من الخواص الأساسية للكم هو التساوي عدم التساوي، والانقسام وعدم الانقسام. منها أنه الذي لذاته يقبل المساواة ولا مساواة بالتطبيق. إذا طبقت، طبق 3 على 5 تجد 2 زائدين، يعني هنا التطبيق لا يأتي بالتمام، فيه زائد، هذا عدم المساواة. إذا طبقت 3 على 3 أو متر على متر هنا التساوي، وهو الذي جعله المصنف رحمه الله معرفا له، عرفه باللوازم. جيد، خذها قاعدة من عندي، اكتب قاعدة ذهبية. عندنا هذه المخلوقات الجواهر بيناها 5، والأعراض سيأتي 9، كل المخلوقات تندرج تحت هذه الأجناس العالية، ولهذا سماها الأجناس العالية. أنت الآن في عملية التعريف، في عملية التعريف، إذا كنت في دائرة الجواهر يمكن أن تعرفها بالحد الحقيقي جنس وفصل، إذا كنت في الأعراض لا يمكن، تعرفها دائما باللوازم، يعني بالرسم. هذه اكتبها جيدا، قاعدة، ثم عمق القاعدة، ما وراء القاعدة، حتى الجواهر تعرف باللوازم، لأن العقل البشري لا يصل إلى كنه وجود الجواهر، يعرفها باللوازم. لكن هذه اللوازم باعتبارها لوازم قريبة، كأنك أنت في الجوهر. ولهذا الشيخ الرئيس بن سينا صراحة يقول نعرف الذوات، يعني الجواهر، نعرفها باللوازم القريبة. ما عندك أنت الذات تنكشف لك أبدا، تعرفها باللوازم القريبة. وهل هذه اللوازم القريبة تكفي معرفيا؟ نعم تكفي معرفيا، وذلك لأن المساواة، يشرح ما معنى المساواة، وعدمها قد تلحقان الأشياء، الأشياء يعني الذوات، الذوات المادية، نحاس، ذهب، فضة، خشب، ماء. وذلك لأن المساواة وعدم المساواة، يعني ظهور المساواة واختفاء المساواة. عندك قطعة نحاس متر، قطعة زجاج متر، تساوي في المقدار. قد تلحقان الأشياء، يعني تعرضان الأشياء. تقول الموز هنا 3 حبات، لافة، 3 عرضت الموز، الزجاجة متر، المتر عرض الزجاج. نبينها لك بلغة عرفية، تلحقان الأشياء يعني تعرضان الأشياء باعتبار المقادير. لولا هذا الامتداد أو العدد لا تكون الأشياء، نعم، تتصف بالمساواة وعدم المساواة. الحالة فيها هذه المقادير الحالة فيها، يعني المتر في الزجاج في النحاس، العدد في التفاح، والأعداد، نعم المقادير والأعداد باعتبار المقادير الحالة فيها والأعداد الحالة فيها واعتبار حلولها فيها، نعم. وقد تلحقان الأشياء لذواتها، كيف والذي تلحقه المساواة ولا مساواة لذاته والكم، نعم. إذن من ينقسم في الزجاج؟ مادة الزجاج أو الإمتداد؟ تقول الإمتداد يعني العرض. أنت إذا قسمت التفاح على أبنائك، عندك أنت 3 تفاحات، عندك بنتان وذكر، تقسم تعطي لكل فرد تفاح. إذن من انقسم التفاح أم العدد؟ تقول العدد، لولا العدد التفاحة لا تنقسم. حكمة الله البالغة. والذي تلحقه المساواة ولا مساواة لذاته والكم، فإن العددين لذاتهما يقال عليهما التساوي والتفاوت، وكذلك على الخطين والسطحين والجسمين. الخط قلت لكم نقطة ممتدة توهما، والسطح ما هو؟ الخط ممتدا توهما، والحجم هو السطح ممتدا توهما. تقول لماذا شيخنا توهما؟ القضية معكوسة في التحليل، الله تعالى لا يخلق النقطة ثم يمددها فيحدث الخط، ثم يمدد الخط فيحدث السطح، ثم يمدد السطح فيحدث الحجم، لا، الله تعالى يخلق هذه الواقعيات في هذا العالم. النشأة المادية فهي تتعين بامتداد، هذا الامتداد نأتي وندرسه فلسفيا، الامتداد الطبيعي، ورياضيا الامتداد الكمي، هذه كلها تحليل، النقطة تحليل، السطح تحليل، الحجم تحليل، في الرياضيات أمور تحليلية. ما عندك النقطة في الواقع، ما عندك الخط في الواقع، ما عندك السطح في الواقع، ما عندك حجم في الواقع، أمور عدمية، أمور عدمية. يعني هذه المفردة الخلقية إذا تناهت حيثية تقييدية نفادية من النفاد، يعني هذه المفردة الخلقية تقيدت بالنفاد، حينها نصل إلى ماذا؟ إلى الحجم، ثم إلى السطح، ثم إلى الخط، ثم إلى النطقة، النقطة، كلها أمور عدمية، نعم كلها أمور عدمية. وأما الجسم الطبيعي ذلك الامتداد، ذاك لا يقبل المساواة ولا مساواة، لا أبدا، هذا بعد فلسفي. فإنه إنما يقال له إنه مساو لجسم آخر طبيعي أو متفاوت له باعتبار حلول المقدار فيه، باعتبار التعينات الهندسية والرياضية. فقيد القبول بالذات، فقيد القبول بالذات يخرج ما يقبل لذاته، يعني نعم يخرج ما يقبل لا لذاته، يعني إذا قال في المتر ومنها الكم وهو ما لذاته يقبل المساواة. لماذا لذاته؟ لأن المادة كذلك تقبل الانقسام بالعرض أم بالذات؟ بالعرض، لإخراجها ذاتي بالذات، إذن انقسام مجازي بالنسبة إلى الامتداد الطبيعي، والانقسام الحقيقي لماذا؟ للأبعاد الرياضية الهندسية والعددية. وإنما قال بالتطبيق لأن التساوي وعدمه بين الشيئين قد يكون باعتبار التطبيق، تطبق إما ماديا وإما وهميا، بأن يطبق أحد المقدارين على الآخر، هكذا التطبيق عرفي، نعم، أو لا ديجيتالي الآن أو خيالي، لا يهم. بأن ما هو التطبيق؟ بأن من بيانية، بأن يجعل المبدأ في أحدهما مقابلا للمبدأ في الآخر، والثاني للثاني وهكذا. وقد يكون لا باعتبار التطبيق كالتساوي في الثقل مثلا وفي العموم والخصوص وغير ذلك، قلت لكم حتى ننتقل إلى التطبيق الديجيتالي. نعم، يعني آلية التطبيق تتغير بتغير الموضوعات، نعم، وغير ذلك مما يقال عليه التساوي وعدمه، وإنما يكون المساواة وعدمها من خواص الكم إذا اعتبر التساوي بالتطبيق. نعم، هذا هو التطبيق. نعم، يسموها باللغة الرياضية لكلاس ديكيفالونس، يعني أنا كنت جامعيا وكنت قويا في الرياضيات والفيزياء، أقسام الكم يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.